الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. وبعد، فمصطلح هنا الليلة هو مصطلح الزكاة. الزكاة ترجع معانيها إلى التزكية والطهارة والنماء، والتزكية تكون للنفس بحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتغذية القلب بالأغذية الشرعية من العبادات القلبية، من الإخلاص والإنابة والتوكل والإخلاص والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع وغير ذلك من هذه الأنواع التي تكون أو يزكى القلب بها تزكية شرعية. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي زكى نفسه بحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى، حملها على مراقبة الله عز وجل. فالنفس إنما تزكو بالأعمال الصالحة، وهذه النفس والقلب إنما يحصل تزكيته ونماؤه بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب ما غذاؤه؟ القلب غذاء طاعة الله سبحانه وتعالى، وحمل هذا القلب أو تغذية هذا القلب بالعبادات القلبية التي جعلها الشارع علاجا للقلب وحمل للقلب على أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فالقلب له عبودية كما أن الجوارح لها عبودية. هذا معنى تزكية النفس، والموضوع والكلام في تزكية النفس كلام يطول، فإن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يحمل نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مراد الله عز وجل. والله عز وجل قد أقسم بالنفس، فقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس إما أن تكون مطمئنة وهي النفس التي تحمل على الطاعة، وإما أن تكون النفس لوامة وهي النفس التي تلوم صاحبها على التقصير وكذا، وإما أنها نفس خبيثة ليست طيبة ولا مطمئنة. فالنفس المؤمنة نفس طيبة، ونفس الكافر والمنافق نفس خبيثة. والمؤمن ناقص الإيمان تلومه نفسه إذا فعل تقصيرا معينا، تلومه نفسه أن يراجع نفسه. هذا معنى تزكية النفس وحمل النفس على الطاعات، وليس هذا موضوع الكلمة. موضوع الكلمة هو ما يتعلق بالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. هذه الزكاة شعيرة عظيمة وعبادة جليلة، وهي عبادة مالية، لأن العبد تجري عليها أنواع العبودية. فهناك عبودية القلب، هناك عبودية الجوارح من صلاة وجهاد وكذا، وهناك عبودية بالمال، وهو أن تخرج زكاتك وأن تنفق أموالك في سبيل الله فتعبد الله عز وجل بالمال. وهناك عبودية بدنية مالية وهي عبادة الحج، ففيها ما تنفق من مال وذبح الذبائح وكذا، وفيها أيضا ما يكون من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغير ذلك، كلها عبادات. هذه العبادات تجري على الإنسان في ماله، في قلبه، في جوارحه، في كل شيء، حتى يكون الإنسان عابدا لربه سبحانه وتعالى بكل شيء. هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على الإنسان، ويجب على الإنسان أن يخرجها بشرطها الذي نقوله الآن. فمن لم يخرج الزكاة، فإن كان امتنع عنها جحودا، أي لم يخرجها جحودا، فهذا كافر والعياذ بالله، كل من جحد ركن من أركان الإسلام فهذا كافر. كافر إذا جحد ركن الزكاة أو الصوم أو الحج أو كذا. طيب أما من منعها بخلا، من منع الزكاة بخلا فإنه يكون فاسقا عاصيا مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب على قول جماهير أهل العلم. هناك رواية تقول بكفره إذا ترك الزكاة تكاسلا فإنه يكون كافرا، هذا القول. لكن قول الجماهير أنه من ترك الزكاة تكاسلا فإنه يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانعي الزكاة، زكاة الأموال والبقر والغنم وكذا، فتعود يوم القيامة في الإبل وكذا أوفر ما كانت لحما وأثمن ما كانت وكذا، فتطأوه بحوافرها والبقر بأضلافها وهكذا والغنم، وكذلك المال تصفح عليه صفائح مئة من النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول النبي ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أن تارك الزكاة يدخل تحت المشيئة، والذي يدخل تحت المشيئة ليس إيه؟ ليس كافرا. يبقى القول الصحيح وما ذهب إليه الجمهور من أن تارك الزكاة بخلا هذا لا يكفر، هذا بالنسبة لحكم تارك الزكاة. يبقى إن تركها جحودا هذا إيه؟ يكفر، وإن تركها بخلا فهذا هذا عاصي مرتكب كبير من كبائر الذنوب. إن كان شخصا فإنها تؤخذ منه قهرا، وإن كان جماعة لهم منع وكذا وقاتلوا عليها فإنهم يقاتلون عليه، يقاتلون عليه، يقاتلهم الإمام كما قاتل الصحابة رضوان الله عليهم مانع الزكاة. وهذا حكم في كل من منع شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، أن من منع شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام فإنه يقاتل عليه. فلو أن قوما ما صلوا العيد أو ما أذنوا وأعلنوا الأذان ومنعوا الأذان فإنهم يقاتلون على الأذان، يقاتلون على الأذان. هذه الزكاة هل هي في كل أصناف المال وكذا؟ وفي واحد بني بيتا مثلا عمارة هل ويسكنها هل فيها زكاة؟ واحد عنده سيارة يشتغل عليها هل فيها زكاة؟ واحد عنده مثلا أثواب وكذا هل يخرج منها الزكاة؟ لا، الزكاة تجب الزكاة في أصناف مخصوصة، أصناف مخصوصة، فالزكاة حصة مخصوصة في أصناف مخصوصة بشروط مخصوصة. الزكاة زكاة الذهب والفضة، والحق بها زكاة المال، لأن طبعا الذهب والفضة كان ثمنين على عهد رسول الله، إنما الآن إحنا عندنا الأوراق النقدية وكذا اللي هي الأموال، وعندنا زكاة عروض التجارة، وعندنا زكاة بهيمة الأنعام، وعندنا زكاة الخارج من الأرض سواء حبا أو ثمرا أو كذا أو كنزا ركازا أو إلى آخره. هذه الزكوات التي يجب، أو هذه الأصناف التي يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة منها. أما زكاة الذهب والفضة أو زكاة الأموال، فزكاة الذهب إذا بلغ الذهب الذي عندك 85 غراما من الذهب عيار 24 أو 97 غراما أو 113 جراما من عيار 18، 97 من عيار 21، 113 من عيار 18، فيجب عليك إخراج ربع العشر، وهو في القديم ما يبلغ 20 مثقالا، والمثقال حوالي 4 جرام وربع، يبقى 4 وربع في 20 85، هذا بالنسبة لعيار 24 أو 97 الوضع عيار 7 عيار 21 أو 113 هذا عيار 18، عيار 18. طب لو المرأة عندها عيار 21 وعيار 18 وكذا، تحسب الجرامات وتخرج بقدر 18 وبقدر ربع عشر 18 وربع عشر الايه الواحد والعشرين. لكن لو عندها مثلا 50 وعندها 35، 50 من هنا و 35 من هنا، يبقى اكتمل النصاب. لكن تخرج ربع عشر 50 بسعره وربع عشر 35 بايه بسعره. اما الفضة فنصابها 100 درهم وهو بالوزن المعاصر 595 جراما من الفضة. من الفضة. اضرب الفضة شوف سعر الجرام كام مثلا 15 كذا يخرج لك الناتج، تخرج ايضا ربع العشر. وهل يضم الذهب الى الفضة؟ نصاب كل واحد لحاله، الا اذا قل نصاب الفضة عن النصاب وقل نصاب الذهب عن النصاب فاننا نجمع الذهب والفضة لان الجميع مال. بل لو ان عندي مال، لو انا عندي مال اضيف ايضا الى الذهب والحق بذلك الاموال التي عندنا. فمن كان عنده مال يساوي 85 جرام ذهب او 97 اذا كان عيار 21، طبعا هو السائد عندنا عيار ما فيش طبعا حد اظن بيلبس 24، يعني السائد 21، يبقى 21 97 جرام، يبقى النصاب 97 جراما. فمن عنده مال يساوي 97 جرام، او من عنده مال يشتري به 595 غراما من الفضة فانه يخرج ربع العشر من المال الذي عنده. هذا بالنسبة لزكاة الذهب والفضة. وهل الحلي، حلي المرأة فيه زكاة؟ نزاع بين أهل العلم، والأحوط أن تخرج المرأة لأن القول بالوجوب قول قوي، وإن كنا نميل إلى القول بالاستحباب وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، لكن القول بالوجوب حقيقة قول قوي. فالأحوط أن تخرج المرأة إذا كان عندها حلي تتحلى به أن تخرج الزكاة. ومن الذي يخرج الزكاة في الحلي؟ المرأة. طب لو ما عندها مال والزوج هيخرج لها لا بأس بهذا، طبعا هذا الحلي الذي تلبسه مرأة تتحلى. أما ما يفعله الناس اليوم، الإنسان مثلا عنده 100,000 جنيه ولا 50 ولا 30 ولا 40، فيأتي يشتري الذهب ويلبسه امرأته بحيث أنه إذا احتاجه في وقت من الأوقات فإنه يبيعه. هذا لا خلاف بين العلماء أن حكم حكم المال، حكم المال لا يأخذ حكم الحلي وإن تحلت به المرأة، لأن التحلي ليس مقصودا، إنما اللي مقصود أن يحتفظ بهذا المال. هذا بالنسبة لزكاة الذهب والفضة. بالنسبة لزكاة عروض التجارة فنصابها أيضا نفس نصاب الذهب والفضة. عندك تجارة تساوي 85 جرام ذهب أو تساوي 200 درهم من الفضة، يعني 595 600 جرام تقريبا من الفضة، فانك تخرج ربع العشر. على اي شيء تخرج في تجارة؟ تيجي على البضاعة اللي عندك، تاجر احذية، تاجر ذهب، تاجر مواشي، تاجر حبوب، اي حاجة عندك يعني تجارة، فتأتي الى هذه التجارة تحسب الذي عندك وتحسب الذي عند الناس من اموال وتحسب الذي معك من أموال، ومجموع هذا تخرج ربع العشر. طبعا كل هذا إذا مر عليه الحول، إذا مر عليه الحول الهجري. لكن لو أنك يأتيك مال فتنفقه وكذا لا عبرة إلا على رأس الحول. طيب لو كان عليك ديون هل تخصم من الزكاة أم لا تخصم؟ تخصم ولا ما تخصم؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها لا تخصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمالا لجمع هذه الأموال وكذا، وما كان يقول لهم انظروا من عليه دين فأنزلوه من النصاب الذي عليه، إنما ما كان الصحابة ولا كان الجامعون للزكاة يسألون الناس عن أموالهم ولا عن ديونهم، وإنما الموجود يأخذونه دون ما سؤال عن الديون التي عليه. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. طيب هذا بالنسبة لزكاة عروض التجارة. أي حاجة عندك بتتجر فيها تخرج زكاتها. ولهذا لو واحد بنى شقة ليسكن فيها هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لكن لو بنى شقة ليبيعها ثم باعها وبنى شقة أخرى بهذه الأموال وباعها، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليه زكاة. ليه؟ لأنه لم يعد مقتنيا هذه، لم تعد الشقة للقنية والسكنة، إنما صارت شقة للإيه؟ للتجارة. زي اللي عنده توك توك، واحد عنده توك توك مثلا بيشغل عليه، هذا لا زكاة في التوك توك. لكن لو كان يتاجر في التكاتك، جيب توك توك ويبيع وجيب توك توك ويبيع وكذا، يبقى عليه زكاة عروض تجارة. واحد عنده بهائم يتاجر فيها، يبقى عليه زكاة عروض التجارة. طيب عنده بهائم للحلب وكذا، هذا ليس عليه زكاة بايه؟ زكاة بهائم. واحد عنده ملابس ولو بلغت ما بلغت يلبسها لا زكاة فيها. واحد يتاجر في ملابس يبقى عليه الزكاة. فالشيء إذا كان يقتنى ويستخدم ويستعمل فهذا لا زكاة فيه، إن حولته للتجارة ففيه الزكاة. طيب النوع الذي بعد ذلك الخارج من الأرض، الخارج من الأرض الحب والثمر فزكاته العشر ونصف العشر. العشر إن كنت لا تنفق عليه، واحد أرضه في الصحراء يبذر القمح أو البر وينزل المطر وبعدين يحصد آخر السنة، هذا عليه العشر كاملا. لكن واحد بينفق على أرضه فهذا عليه نصف العشر. طيب نصف العشر أو العشر لو كان قد أعطى الأرض لمن يزرعها، واحد يزرع له، واحد فلاح يزرع في الأرض بالنصف، بالنصف هذا يأخذ النصف وهذا يأخذ النصف، طب هذه الزكاة تكون قبل القسمة على العموم ولا بعد أن يأخذ كل واحد نصيبة؟ بعد أن يأخذ كل واحد نصيبة فينظر في فينظر في نصيبه، أبلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب؟ والنصاب في زكاة الزروع والثمار النصاب ما يبلغ 613 كيلو بالوزن، وما يبلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يبقى 5 في 60 ب340 جرام بالبر الدقيق، فاضرب يطلع لك 600 وكام؟ 613 كيلو، فبالوزن يبقى 613. طيب وبالكيلو؟ بالكيلة يبقى عندك 300 صاع، يعني حوالي تقريبا 4 أراضيب وكيلتين او كذا اذا كان ايه، لكن المعود بقى الان ما عادش حد بيكيل الوزن، فلو خرج لك ارز او قمح زينه وما يخرج لك اذا بلغ 613 كيلو فانك ايه تخرج الزكاة، هذا في نصيبك فقط. طب الذي يؤجر الارض، يعني يعطي الارض لمن يزرعها ويأخذ مالا ليس شريكا في الحب، هذا الزكاة في ماله الذي يأخذه اذا مر عليه الحول، لكن لو اخذه وانفقه فلا زكاة عليه. يبقى الزكاة على رب الحب وصاحب الحب لا صاحب الارض. والله لو صاحب الارض وصاحب الحب يبقى الزكاة في الحب، لو صاحب الارض صاحب مال وانما صاحب الحب من استاجره يبقى الزكاة عليه، لو صاحب الارض مشارك المزارع فيها يبقى الحب بينهما، المهم مالك الحب هو الذي يخرج الزكاة ليس مالك الارض، ليس مالك ليه الارض. طبعا هل الزكاة تخرج من كل مزروعات؟ هذا قول ابي حنيفة رحمه الله، والراجح ان الزكاة انما تكون في كل حب يكال ويدخر بس، يعني بمعنى ايه الخضروات ما فيها، الفواكه ما فيها، البرسيم وكذا اللي هو الاخضر هذا ما فيه، لكن البرسيم الحب هذا فيه، اي حاجة تزرع القصب ليس فيه زكاة، يبقى الزكاة في الخارج من الارض اذا كان حبا او ثمرا يكال وايه ويدخر، انما سائل بنجر القطن الكلام ده كله ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرج الزكاة في الفواكه والخضروات ما اخرجها، فدل هذا على ان قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الدال على العموم هذا مخصوص بكل حب يكال ودخر، لان النبي قال في كل 5 أوسق، فما يقبل ان يكون كيلا فقط هو الذي يكون فيه الزكاة. طيب النوع الذي بعد ذلك زكاة بهيمة الانعام، وبهيمة الانعام معروف انصبتها في الابل والبقر والغنم، فالابل تبدأ من 5 والبقر يبدأ من 30 والغنم يبدأ من 40، ففي كل 5 من الإبل 5 الأوائل شاة إلى 25 فيها بنت مخاض، وأما البقر إذا بلغت 30 فيها تبيع، وأما الغنم إذا بلغت 40 ففيها إيه شاة، هذا إذا كان إذا كانت سائمة، لأن النبي قال في سائمة الأنعام، يعني إيه سائمة؟ يعني تأخذها تأكل من الصحراء ولا تأكل من الطرق ولا تعرفها أنت بالمال، أما إذا كنت ستعرفها بالمال فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت، إلا أن تقصد بها التجارة، لو تقصد بها التجارة ففيها الزكاة. تبقى يبقى عندنا نوع ألا وهو صدقة الفطر، وصدقة الفطر نوع من الزكاة، وصدقة الفطر تكون بمناسبة رمضان، ولا نقول الصوم في رمضان، فإن صدقة الفطر تجب على كل مسلم سواء صام أو لم يصم. لو أن إنسانا معذورا بمرض أو كذا وما صام وأطعم خلال شهر، أيضا يخرج صدقة الفطر. صدقة الفطر على من تجب، كما في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد من المسلمين، طالما مسلم تجب عليه الصدقة، ولو ولد قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فهي تجب على كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، إذا أدرك وقت غروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا أدرك غربت الشمس، من ولد قبل الغروب بدقيقة يبقى تجب عليه صدقة الفطر، من مات قبل غروب الشمس بدقيقة يبقى ليس عليه صدقة الفطر. يبقى صدقة الفطر تجب إيه؟ على من أدرك لحظة الغروب. يعني لو امرأة ولدت قبل غروب الشمس بدقيقة نقول خلاص الأسرة أصبحت ثلاثة الآن، رجل وامرأة وولد. طب لو مات ولدها قبل الغروب بدقيقة يبقى الأسرة صارت اثنين فقط، يبقى الزكاة على اثنين وليس على ثلاثة. طيب ولد بعد الغروب وقبل صلاة العيد، يعني قبل الوقت اللي احنا بنخرج فيه الزكاة، لا يجب عليه الزكاة، لا يجب على ولي الزكاة أن يخرج. المهم لا، الزكاة تجب على مين؟ على من أدرك لحظة الغروب. طيب ما مقدارها؟ مقدارها صاع من طعام. وما الصاع؟ كما قلنا 2 كيلو أربعة وأربعون جرام، يعني مثلا حوالي 2 كيلو وربع 2 كيلو ونص، أخرجت 3 كيلو احتياطا لا بأس بهذا، لكن لابد أن أخرج طعاما. هل يجوز إخراج صدقة الفطر قيمة؟ لا، ما يجوز. وما الدليل؟ الدليل أنها عبادة من العبادات شرعت من جنس معين، وكل عبادة شرعت من جنس معين فلا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الجنس. في الأضحية من بهيمة الأنعام، لو واحد ذبح ديك رومي ينفع؟ ديك رومي هو أحسن، يعني ديك رومي. في لسه فيه رومي؟ لسه فيه؟ عندك يا سيد؟ اللي عنده ديك رومي يعزمنا بعد رمضان، احنا دلوقتي بنسمع بس عنه كده. طيب واحد طلع ديك رومي، ما ينفعش، لابد في الأضحية على الصحيح أن تكون من بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، يبقى عبادة من جنس معين لا يجوز لنا نعدل عن هذا الجنس. كذلك صدقة الفطر من جنس معين وهو الطعام ليس المال. المال كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، الدرهم والدينار، إنما لو لهم مثلا صدقة الفطر السنة دي 10 جنيه 15 جنيه 5 جنيه، إذا كان يقصد أن أخرج مالا لرجل أوكله يأتي لي بطعام فهذا لا حرج ولا بأس، إنما تطئ الفقير مالا لا تجزئ، هذه لا تجزئ، لأنها تحول العبادة عن صفتها وعن جنسها الذي حدده ليه؟ الذي حدده الشارع. والنبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود باطل، لازم تخرج حب. واحد يقول لك بقى يتبع اللي في أمريكا يطلعها مش عارف إيه، أمريكا، الصين، أسبانيا تخرجها طعاما، ولهذا الأرز أفضل شيء، الأمريكي بيأكل أرز، والصيني بيأكل أرز، والأسباني بيأكل أرز، والمصري بيأكل أرز، كل الناس تأكل أرز، لأنها تخرج من إيه؟ من غالب القوت، لأن يعني مثلا كان على عهد النبي القوت إيه؟ تمر وأقط وزبيب وكذا، إنما اليوم لو إحنا مثلا خدنا شكارة زبيب وودنا الواحد أهر ما فشينا زبيب إيه؟ وقعد حد بيأكل زبيب، الزبيب ده مثلا لو عمل مثلا اي حاجة وحط له مكسرات الزبيب صار يعني يتفكه به الان، او مثلا خد له تمر، برضو التمر ما عادش طعام، كان التمر ايام النبي طعام، بيت لا تمر فيه شيء، يعني ايه؟ انما الوقت الواحد بعد ما يتعشى ياكل نص كيلو تمر، يعني التمر بقى ايه؟ زي التفاح، زي مش عارف ايه، يتفكه به كده. ولذا مثلا احنا ناكله في العيد، عندنا ناكله في العيد، ناكله في كذا، يعني فاكهة، صار عندنا التمر ايه؟ فاكهة، إنما مش طعام. كما كان عادنا والاقط. الاقط هي شرايح، عارفين شرايح الشمس؟ هي شرايح بس لبن مجمد من لبن الماعز، ده الشمس بتاع اهل الباديه، الجماعه بتوع عباد وعندهم شيبس بقى، اللي هو شيبس ايه اللي هو الاقط. الاقط ده تاخد لبن وتعمله تجففه وتعمله زي شرايح البطاطس بالضبط، اللي هي الشيبس ديت، خلاص ياكلوا بقى هو كده زي بالضبط زي الشرايح، بس ده من لبن الماعز تقريبا. هذا هو الاقط. طبعا احنا ما عندناش اقط الان خلاص، انما احنا عندنا ايه بقى؟ الدقيق والارز. وبرده الدقيق اصبح الحمد لله دلوقتي كل واحد بيته يصبح في الصباح يجد كيس العيش معلق في البيت، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. بيت فيه كيس خبز لا يجوع أهله، صحيح، الحمد لله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لشكري كيس العيش اللي بيربط في البوابة. والله يا إخواني نعمة من نعم الله، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فأصبح الآن إيه؟ ولهذا ما شاء الله النساء الآن ما عادش حد بيجيب الأفران ولا بتخبز إلا بقى النادر يعني من هذا. أصبح القوت السائد ما هو؟ الأرز، الأرز الأبيض. الأرز الأبيض يعني ذهب أبيض وعملة نادرة، يأخذه الفقير يأكله، يأخذه الفقير يبيعه. الجماعة بقى اللي بتفلسف يقول لك إيه، طب الفقير دلوقتي عايز يجيب لابنه بنطلون وقميص ومش عارف وإيه وأسطى عشان يشوف مش عارف الفقير، كل الكلام ده لا دخل له في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طاعا من طعام، في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري وكذا في الصحيحين. فالفقير بيأخذ الأرز ويبيعه. ولهذا في السعودية تروح الحرم تجد أمام المحلات الصيعان هذه الأكياس اللي بتاعت الأرز موجود، الفقير موجود وصاع الأرز موجود، تدي للفقير، الفقير يأخذ منك يبيع لصاحب المحل، صاحب الصاع صاحب المحل يبيعه لك تاني، ياخذ الفقير يروح لصاحب المحل، صاحب المحل يدوه لك تاني، وهكذا. كل واحد تعبد بالواجب عليه، انا بشتري منه ارز وبطلع الفقير ارز، الارز الفقير بياخد حول جنبه اكياس كده، وبعدين يبيعها لمين؟ لصاحب المحل، صاحب المحل بيرجع يبيعها لمن ياتي، وهكذا. يبقى كل واحد تعبد يعني، مفيش حاجه اسمها في الشرع بقى ودنك منين يا جحا؟ يقول لك طب ما يعني ليه يا شيخ كده؟ طب ما انا اديله فلوس وخلاص، وبعدين لما اديله بيني وبينه كده احسن. لا، ده احنا عايزين الشعيره دي ظاهره. كان زمان بقى الحمد لله، كان زمان مثلا تجد القرى يوم مثلا قبل العيد تجد النساء ماشيه في الشوارع بالارز على رؤوسها وكذا، شعيره ظاهره زي التكبير، شعيره ظاهره. فالمراد اظهارها ليس اخفائها، انما المراد الايه؟ المراد هو الاظهار. طيب وقت صدقه الفطر، صدقه الفطر وقتها الجائز قبل العيد بيوم او يومين لحديث ابن عمر عند البخاري، والمستحب، والمستحب بين صلاة فجر العيد إلى صلاة العيد. ولهذا يشرع الإمام أن يطيل خطبة العيد ويعلم الناس أحكام صدقة الفطر. فلهذا احنا نتأخر في صلاة العيد في الفطر، وإنما في عيد الأضحى بنقدم الصلاة أول وقت، لأن الذبيحة ما هو عيد الفطر، عيد الفطر له عبادة، وعيد الأضحى له عبادة. الفطر عبادته إيه؟ صدقة الفطر خلاص. واما الاضحى عبادته ايه؟ ذبح الاضحيه. فاذا ذبح الامام ذبحنا، لهذا يقدم الصلاه على الاضحيه، لكن هنا الصدقه تقدم على قد افلح من تزكى وذكر اسمه وذكر اسم ربه ايه؟ فصل. ف الوقت المستحب يكون من صلاه الفجر الى صلاه العيد، لكن ده طبعا لمن يعرف الفقير ويذهب الى فقير معين بحيث يعرفه. أما لو أخرج قبل العيد بيوم أو يومين فهذا جائز الحمد لله. طب الذين أخرجوا من أول الشهر، الذين أخرجوا من أول الشهر وعلموا الآن، فصدقته ما هذه؟ صدقة من الصدقات، لكن عليه أن يخرج صدقة الفطر مرة ثانية. لكن لو بعد العيد ومر العيد وبيستفتينا وقلنا له هذا الكلام، فإن كان قد عمل ذلك بفتوى عالم فنرجو إن شاء الله أن تجزئه، لأنه جاهل في هذا. أما إذا كان يعرف الحكم ومع ذلك عاند وجادل، فهذا نرى أنه لا تجزئه صدقة الفطر. هذا فيما يتعلق بأحكام الزكاة، لمن تخرج الزكاة؟ الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف. تخرج عن من؟ تخرج عن نفسك وعن من تعول إذا ما كان لهم أموال خاصة. لكن لو أنك تعول ناس لهم أموال خاصة، ودي مسألة نبه عليها بعض العلماء كالشيخ العثيمين، أنا زوجتي لها مال، أنا ابني عنده مال، كل واحد مخاطب بصدقة الفطر يخرجها. لكن لو أن ابني فقير أو أن زوجتي ليس عندها مال فأخرج عنها، أخرج عن من إيه؟ أعول، أخرج عن من أعول. نعم. خلاف بين العلم وراجح ما في ذكاء. نعم. الفلوس اللي بره اللي هي الديون، اما ان تكون معدومه عند ناس مماطله لا دليل، ليس هناك اثبات لها وكذا، فدي زكاتها اذا اخذتها يوما ما فتخرج الزكاه، وهل تستقبل بها حولا او تخرج الزكاه مباشره، خلاف بين اهل العلم. لكن الديون اللي هتاتي والناس بتجيب لك وليس الديون ميته ولا كذا، نعم هذه تخرج عنها الزكاه، لا تسقطها، لا تسقطها. لو انت سددت قبل الحول خلاص، لكن لو ما سددتش فهذا مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وانت تملكه. ايوه محمد، مين موظف مال؟ لا، اللي بياخد راتب شهري وبيصرفه هو الموظف، بيستلفه تقريبا قبل الموظف بياخد ويصرف، ده ما فيش حاجه. لكن لو موظف بقى بيعين بيدخر مالا، نعم اذا بلغ نصاب وحال عليه الحول. لكن مسألة بقى ياخد الزكاه، يا اخواني انتبهوا، اخر الزكاه الفقير اللي ما عنده او المسكين اللي ما عنده كفايه، سواء بقى موظف او غير موظف. يعني ما لا يصح ان نعطي قاعده الموظف ياخذ او لا ياخذ، او الفلاح ياخذ او لا ياخذ. لا، قد يتقاضى واحد راتبا 5000 جنيه وياخذ الزكاه، واحد يتقاضى راتبا 500 جنيه ولا ياخذ الزكاه. ليه؟ لأن هذا الخمسمائة تكفيه وهذا الخمسة آلاف لا تكفيه، فالمعتبر الكفاية. ممكن يكون في مسكين عنده سفينة في البحر، وأما السفينة فكانت إيه؟ لمساكين يعملون في البحر. ممكن يكون عنده سفينة ومسكين، واحد يبقى عنده مثلا عربية مثلا ميكروباص ولا كلام من ده، ولكن كل يوم عمال يصرف عليه ديون، نعطيه. فليس المعتبر بالداخل إيه؟ المعتبر هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ نعم. مال البضاعة دي بقت مال عندك أنت تملكه، ملناش دعوة، تحصي البضاعة اللي عندك وتخرج زكاتها. نقطة إيه؟ لا ما عليهاش، ما هي ترجع لك تاني، ما فيش مشاكل فيه. نعم. الزوجة لو معاها مال، انما الزوج لا، مال الزوج ما يضموش لذهب المرأة. نعم. ولهذا المرأة نصابها مثلا كم؟ 97، لو لبست 90 او 85 خلاص معلها الزكاة في الذهب، معلها الزكاة في الذهب. نعم. يوكل شخص بالزكاة الفطر في اول الشهر، بس يخرجها فين؟ اخرجها. وبالمناسبة نعم، احنا عندنا شيخ علاء صاحب الصاع كيلو رز بكام يا شيخ علي السنه؟ يعني نعم 3.5، يعني في 3 بكام؟ يعني 10 جنيه الفرد. خلاص الشيخ علاء بيجمع من الليله يا اخواني، يجمع صدقه الفطر من الليل. ذكرنا الشيخ علاء، انا من 4 سنوات ما شوف انا بكلمكم ازاي، كل سنه بعمل صدقه الفطر ديت. من 4 سنوات بعد العيد افتكرت ان انا طلعت صدقه الفطر، انا نفسي ما خرجش صدقه الفطر، نسيت. الشيخ علاء يبقى الفرض 10 جنيهات مع الشيخ علاء، بحيث هيشتري رز شعير ويبيضه ويكيسه ويطلعه للفقراء، فقراء اهل السنه، فقراء اهل السنه كلهم ما شاء الله، ياكل رزك ويدرس البخاري ومسلم احسن حاجه، فقراء اهل السنه ان شاء الله. مع الشيخ علاء الفرض 10 جنيه باذن الله. طب الاخوه اللي بتسافر من اسوان وكلام من ده، اللي يطلع هنا ولا يطلع هناك؟ واخد بالك؟ ان شاء اخرج هنا وان شاء اخرج هناك، لكن اللي استحبوا العلماء ان الانسان يخرج عن نفسه في المكان الذي وجبت عليه صدقه الفطر فيه، اللي هو الوقت اللي هو الغروب. فاولادك يطلعوا هناك مكانهم وانت تطلع هنا. لكن لو أخرج عنهم لا بأس، ولو أخرج هناك لا بأس، ما في إشكال. ولو أنا بطلع صدقة الفطر في فقراء حتى ليبيا لو موجودين مثلا لا بأس، لا بأس بالنقل، لا بأس به. نعم يجوز، نعم عند الحاجة يجوز. نعم ما احنا قلنا لا لا تجزي، لا لا تجزي، لا تجزي، يعيدها. يا ابراهيم لا تعطى الاصناف الثمانيه، كل الاصناف الثمانيه، لكن الافضل ان تؤخذ ان يقصر على الفقير والمسكين، هذا الافضل. نعم ايش علاء؟ لا خلاص ما تاخدش منه، ما تاخدش منه، انما الاخوه طلع من دلوقتي عشان بس الشيخ علاء يدرك المساله. طيب فبنكتفي بس عشان الوقت. نعم يا استاذ سيد. المؤلفة قلوبهم اللي هم الكافر تؤلف قلبه على الاسلام، تقوم تعطيه زكاتك من اجل ان يسلم، هذا لا باس به، ودي الحاله الوحيده اللي يجوز اخراج الزكاه للكافر. طالب العلم، طلب العلم ليس وصفا يستحق به الزكاه، لكن طالب العلم لو فقير فهو أولى. الفقير الفقر والوصف مش طلب العلم. تم المشايخ بتطلب العلم، وإخوة مثلا بتطلب العلم وعندها حديثة منصورة، لأن البعض مشهور يجوز الزكاة لطالب العلم. طالب العلم لو إيه؟ لو تفرغ للطلب ولم يعد له دخل فنعطيه، بقى نعطيه الآن إيه؟ لفقره ولا لطلبه؟ لفقره، لما تفرغ صار فقيرا. يبقى نعطي الفقر مش لطلب العلم، مش لطلب العلم لا. طبعا الفقير اللي بياخد من الناس هيطلع صدقة فطر ايضا، ليه؟ لانه بقى عنده اكثر من صاع، فالفقير الذي ياخذ الزكاة ايضا يخرج الزكاة، يخرجها مين؟ للفقراء، يبقى الفقراء يخرج بعضهم الى بعض. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.